إذا صف جناحيه في الهواء ولم يحركهما. يقال دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء ولم يحركهما. فالدائم هو الساكن، هو الذي لا يجري، هو الذي لا يتحرك. هذا هو المعنى الصحيح للماء الدائم. قال وهو جنب، والجنابة هي إنزال المني دفقا بلذة، إنزال المني دفقا بلذة. وسميت الجنابة بالجنابة لأن الماء الذي خرج من الرجل أو المرأة قد جانب مكانه. قد جانب شنو يا جماعة؟ جانب مكانه وابتعد من مكانه وخرج من مكانه، فلهذا سميت جنابة. هذا هو القول الأول في سبب تسمية الجنابة بهذا الاسم. القول الثاني، قالوا الجنابة سميت جنابة لأنها تجانب، أي تبعد صاحبها من قراءة القرآن والصلاة والطواف إلى غير ذلك. وهذا تعليل الإمام أو الحافظ النووي رحمه الله تعالى. هذا التعليل الثاني للحافظ النووي رحمه الله تعالى. أما الجنب، تعريف الجنب هو من لزمه الغسل بجماع أو إنزال، هو من لزمه الغسل بجماع أو إنزال. هل المسلم الجنب يعتبر نجسا؟ المسلم لو على جنابة كالراجل ولا مرأة هل هو نجس يا جماعة؟ المسلم ده أيوة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن، وفي رواية المسلم لا ينجس، في حديث أبي هريرة المشهور أنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سكك المدينة، قال فانخنست منه. انخنست أول ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام في الشارع قام حول الشارع، يعني مشى شارع تاني، ده أبو هريرة رضي الله عنه. فلما مشى اغتسل وجراجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال كنت جنبا يا رسول الله فكرهت أن أجالسك، فقال سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس. يكون الإنسان على جنابة بالجماع أو بإنزال المني بلذة، سواء كان باحتلام أو غيره. لكن هناك تنبيه في الجماع وهو مهم جدا. عندنا حديث إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ما هو المقصود بالمس في هذا الحديث؟ إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. الختان الأول ختان الرجل والثاني ختان المرأة أو العكس. فالمقصود بالختانين ختان الرجل وختان المرأة. فإذا مس الختان ختان الرجل ختان المرأة فقد وجب الغسل بنص الحديث. فما معنى المس؟ طيب قالوا اللمس، قالوا المباشرة، ثاني طيب هنا خلاف بين العلماء، لكنهم اتفقوا أولا على أنه لو جامعها جماعا مباشرا ولم ينزل فإن عليهما الغسل. لكن المقصود بالمس بعض العلماء قالوا مجرد المس والملامسة بين الختانين توجب الغسل عملا بظاهر الحديث، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. لكن هذا الظاهر من الحديث غير مراد على الصحيح، وده الصحيح من خلاف العلماء، إنما المراد إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة فإنه يجب عليهما الغسل أنزلا أو لم ينزلا. إذا غابت شنو؟ حشفة بالفتح كلها مفتوحة، الحشفة، إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل عليهما أنزلا أو لم ينزلا. والدليل على هذا ما صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، يعني جلس عند المرأة موضع الجماع، ثم جهدها وغابت الحشفة، دي الرواية اللي هي حلت الإشكال وأزالت الخلاف تماما، وغابت الحشفة، يعني ما مقصود مجرد المس، وإنما المقصود غياب الحشفة. قال ابن منظور في لسان العرب: والحشفة هي مقدمة ذكر الرجل، أي رأس الذكر، وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. ده النص بتاع الحديث كده: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. دي مسائل مهمة جدا يا جماعة، لأنه بترتب عليها الطهارة، وبترتب عليها وجوب الغسل أو لا، ومن ثم يترتب عليها صحة الصلاة أو لا، فهي مسائل مهمة الإنسان ما يستحي في تعلمها. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء في أن يتفقهن في دين الله تعالى. في ناس بيقول لك الدين ما فيه حياء، الدين فيه حياء. وجاء الحديث في صحيح البخاري أن رجلا وعظ أخاه بالحياء فمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه وقال له: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث الآخر: الحياء من الإيمان. فالحياء من الدين، لكن لا يمنعك الحياء أن تتعلم الدين أو تعلم الناس الدين. طيب نرجع للحديث، قال: لا يغتسل. لا هنا ناهية، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم إذا كنت على جنابة. والنهي عند العلماء هو طلب الكف عن الشيء، طلب الكف عن الشيء، بخلاف الأمر، فإن الأمر هو طلب فعل الشيء. هذا تعريف للعلماء: النهي طلب الكف عن الشيء، والأمر طلب فعل الشيء. تعريف ثاني عند العلماء، قالوا: النهي هو طلب على وجه الاستطلب، طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصورة مخصوصة. عفوا، النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصورة مخصوصة. أعيد تاني، قلنا التعريف الثاني عند العلماء للنهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصورة مخصوصة. ومعنى على وجه الاستعلاء يعني إن النهي يكون من الأعلى إلى الأدنى في الأصل. أما الأمر تعريف ثان قال العلماء هو طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء بصورة مخصوصة. والأصل في النهي عند العلماء علماء الأصول أنه يفيد التحريم، كما أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرف النهي من أصله التحريم إلى غير أصله الكراهة، أو تأتي قرينة تصرف الأمر من أصله اللي هو شنو أصل الأمر شنو الوجوب، أو تأتي قرينة تصرف الأمر من أصله الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة في أحيان نادرة. ومعروف عندكم إنه أحكام الشريعة كم؟ 5. مين يعرفها؟ أيوة الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، 5. فأما الواجب، أي واحد عنده تعريف وعنده حكم يا جماعة، ما تخلط، الناس كثير بيخلطوا بين حكمه وبين تعريفه. أما الواجب فتعريفه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، ده التعريف. الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، شارع أمرنا وألزمنا إنه نفعل، ده معناته شنو يا جماعة؟ واجب، ده تعريف الواجب. أما حكم الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، ده الحكم، ده ما التعريف. تعريف حكم الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. ليه قالوا ويستحق؟ لأنه ممكن ربنا يعفو عنه يا جماعة، حتى إذا ترك واجب ممكن ربنا يغفر له، ممكن ولا ما ممكن؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده العلماء كانوا دقيقين وحريصين، قالوا ويستحق تاركه العقاب، يستحق، لكن ممكن ربنا شنو ما يعاقبه. وليه قالوا ما يثاب فاعله امتثالا؟ كلمة امتثالا ليه قالوها؟ مثلا صيام رمضان واجب ولا ما واجب؟ واجب. في زول صائم مع الناس ولكن ليس امتثالا لله، وإنما عاد من العادات، لقى حبوبته صائمة وجده صائم وأم وأبوه صائمين وأخواته صائمات، قال كذا نصوم ولا داير ثواب ولا حاجة، لم يصم إيمانا ولا احتسابا، فذا ما أدى الواجب شنو يا جماعة؟ امتثالا. عشان كده قالوا امتثالا يعني لله، امتثالا لله سبحانه وتعالى. أما المكروه هو ما أمر به الشارع، ده تعريف المكروه، تعريف يعني ما نذكر التعريف أول بعد ذاك الحكم. المكروه هو ما أمر به الشارع، عفوا المستحب، أنا درجة المستحب مش المكروه، المستحب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل. يبقى فرقه من الواجب شنو؟ لا على وجه الإلزام بالفعل. ربنا أمرنا نقيم الليل لكن ما ألزمنا بذلك، يبقى قيام الليل شنو؟ مستحب. إذن تعريف المستحب ما أمر به الشارع لحد هنا بيتفق مع شنو يا جماعة؟ مع الواجب، لكن لا على وجه الإلزام بالفعل، ده تعريف المستحب. حكم المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب. يبقى يختلف حكم المستحب من حكم الواجب في أن حكم الواجب يستحق تاركه العقاب، وحكم المستحب لا يستحق تاركه العقاب. زول ما غام الليل ولا صام الاثنين والخميس ولا صام الثلاثة أيام البيض من كل شهر، ودي كلها مستحبات، هل يستحق العقاب ولا ما يستحق العقاب؟ لا يستحق العقاب. طيب نمشي للمحرم أو الحرام، هو ما نهى عنه الشارع، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. واضح الكلام يا جماعة؟ الشريعة نهتنا كهذا الحديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وكان النهي على وجه الإلزام بالترك، إنه لابد ما تفعل هذا الشيء، ده تعريف المحرم. المحرم أو الحرام تعريفه ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. زي شنو مثلا؟ مثال الخمرة، شريعة نهتنا عن الخمر، وهل ألزمتنا بتركه ولا ما ألزمتنا؟ ألزمتنا. إذن شرب الخمر ما له يا جماعة؟ محرم. محرم ولا مكروه؟ محرم، لأنه كان على وجه الإلزام بشنو يا جماعة؟ الترك. أما حكم الحرام أو المحرم هو ما يستحق أو هو ما يستحق تاركه العقاب. الحرام حكمه واحد يورينا. طيب هو ما يثاب تاركه ويستحق فاعله العقاب، وما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله شنو يا جماعة؟ العقاب. ده حكم الحرام. الرابع هو المكروه، تعريفه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كقول أم عطية رضي الله عنها: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. واضح، والحديث ده مثال واضح جدا. قالت الرسول نهانا، لو قالت نهانا وسكت يبقى حرام، اتباع النساء للجنائز حرام لو كانت قالت نهانا بس، لكن قالت ولم يعزم علينا، بقى شنو يا جماعة؟ مكروه. إذن تعريف المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. وحكم المكروه ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب، ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب. أما المباح هو ما أباحه الشرع ولم ينهى عنه ولم يوجبه، كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب دي الأحكام الخمسة. هنا قال حكم المباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم نعم. تحية المسجد بعض العلماء قالوا واجبة وبعضهم قالوا سنة مؤكدة، لكن الصحيح إنه واجبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما الحديث الذي استدل به على عدم وجوبها حديث طلحة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد ثائر الرأس، نسمع ذوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: يا رسول الله أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، قال: صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا إلى آخر. فتذكر الصلوات الخمسة الواجبة، ولكنه لم يمنع أن هناك واجبات غير هذه التي ذكرها هذا الحديث، لأنه بنص آخر النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الإنسان إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. والناس ما يوسعوا للناس في هذا الباب، لأنه الناس أصلا كسلانين لا يجي يقعدوا، فإنت أذكر لهم الحديث، لأنه كل ما أدوها فيها خير لهم ولا ما فيها، وفيها مزيد فضل لهم ولا ما فيها فيها. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. هذا الحديث نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم وهو الساكن الراكد غير المتحرك، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الإنسان إذا كان على جنابة في الماء الراكد الدائم الغير متحرك. والنهي هنا اختلف فيه العلماء على قولين: هل هو للتحريم أم للكراهة؟ شكد احنا قبل شرحنا الأحكام الخمسة دي: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. القول الأول قالوا للتحريم، قالوا للتحريم، وهذا هو قول سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: وعلى الناس أن يسدوا الذرائع للناس في هذا. وقال: لأن الأصل في النهي هو التحريم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يغتسل أحدكم. القول الثاني قالوا: النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، وهو قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: لأن النهي أو الأمر إذا كان متعلقا بالعبادة فالأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب. أما إذا كان الأمر أو النهي، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أما إذا كان الأمر أو النهي متعلقا بالنظافة أو بالأشياء المباحة فإن الأصل في النهي الكراهة وليس التحريم. ونقل الحافظ النووي في شرحه على مسلم أيضا قولين للعلماء في هل النهي في هذا الحديث للكراهة أو للتحريم، فقال: إذا كان هذا الاغتسال يؤثر في الماء بحيث أن كان الماء قليلا، لأن الماء القليل بيأثر فيه يا جماعة، أقل نجاسة أو أقل تغير، أقل تغير بيأثر فيه. قالوا: إذا كان الماء قليلا فالنهي للتحريم، وإذا كان الماء كثيرا، وده القول الثاني، فالنهي للكراهة، لأن الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة ولا الأشياء التي تغير فيه. لكن يا جماعة هو أمر مستقذر ومستخبس، إنسان يكون على جنابة ويجي لموية دائما راكدة، الكلام ده كله في الموية الراكدة بالمناسبة، كل الخلافات دي في الموية الراكدة، لأن الموية المتحركة التي تجري لا خلاف فيها أنه لا يؤثر فيها الغسل من الجنابة، ولا يؤثر فيها حتى البول ولا الغائط. الموية الكثيرة المتحركة كالأنهار والأودية الجارية وهذه الأشياء، المياه الجارية لا تؤثر فيها هذه الأشياء، لكن الخلاف والكلام ده كله في الموية يا جماعة الراكدة الساكنة الغير متحركة. فقالوا إذا كانت كثيرة فالنهي للكراهة لأنه ما بيأثر فيها، أما إذا كانت بسيطة فالنهي لشنو يا جماعة؟ للتحريم. قال الحافظ النووي ولم يحددوا مقدار القلة أو الكثرة، وده إشكال طبعا، ولكن نقل عن بعضهم أنه حدد القلة والكثرة بحديث القلتين اللي هو حديث شنو؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب قال قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومر معنا الحديث، إذا بلغ الماء قلتين، وفي رواية قلتين من هجر لم يحمل الخبث. لكن علماؤنا يقولون على المسلم أن يتجنب الاغتسال من الماء الراكد إذا كان على جنابة، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، لأنه حتى لو كان الماء كثيرا وهو راكد فإذا اغتسل فيه كان مدعاة لغيره أن يغتسل فيه. أنت هتغتسل ويجي أخوك يغتسل وأولاد العم والناس كلها تغتسل، فحيبقى الماء الكثير كأنه شنو يا جماعة؟ بسيطة، وتتغير على الناس أو تتعفن على الناس. فلذلك قالوا الأولى أن يتجنب الإنسان الاغتسال إذا كان هو على جنابة، أن يتجنب الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري ولا يتحرك. سئل أبو هريرة وهو راوي هذا الحديث، ولكن رواية من هذا الحديث في صحيح مسلم، قالوا وكيف يصنع يا أبا هريرة ما يغتسل في الماء الدائم ده، كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال يغرف منه غرفا أو يأخذ منه شيئا. إذن أبو هريرة حل لنا الموضوع يا جماعة، إذا كنت على جنابة والمويه دي راكدة ما تخش فيها، لأن النهي قال لا يغتسل أحدكم في الماء وفي ظرفية، يعني النهي عن شنو أصلا؟ إنك تخش جوا المويه الراكدة وإنت على جنابة، ده المنهي. عشان كده أبو هريرة قال تشيل منه بس، تملى لك جردل تشيل من الموية دي وتغتسل برا، حل ولا ما حل؟ خلاص كده أبو هريرة حل لنا الخلاف كله، شيل موية برا واغتسل برا. طيب دل الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب على جواز الاغتسال في الماء الدائم لغير الجنب، بمفهوم شنو يا جماعة؟ المخالفة. ما هو الحديث نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الراكد للجنب، والجنب ده كم نفر؟ جنب جمع ولا فرد؟ جمع ولا مفرد؟ جنب مين يعرف؟ يكون عنده جائزة. وين الكتب يا أسامة؟ جيب الجوائز، هلا عندنا جوائز، خدها هنا. جنب دي للمفرد ولا للجمع ولا تصلح لهم كلهم؟ أيوة تصلح للجمع والفرد، ده قول. في زول عنده قول تاني؟ أيوة لا أيوة للمفرد بس، في قول ثالث؟ أيوة. طيب جنب يا جماعة قال العلماء للذكر والأنثى، رجل جنب وامرأة جنب، وللمفرد وللجمع. وإن كنتم جنبا فطهروا. كنتم ذي الكتار ذا جمع، الله قال جنبا فصلحت للجمع، خلاص، وتصلح للمفرد وتصلح للذكر وتصلح للأنثى. قال النووي: وهذه اللغة المشهورة وهي لغة القرآن. لكن طيب صحيح مسلم جاء حديث عن عائشة قالت رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة تختلف فيه أيدينا ونحن جنبان. هذه حلوة كيف؟ قال الحافظ النووي رحمه الله: وهذه لغة، وهي تقرأ على لغتين، اللغة المشهورة والأفصح وهي لغة القرآن جنب للمفرد والجمع، للمذكر والمؤنث جنب جنب، للجماعة كلهم جنب. طيب كما جاء في القرآن. قال: ولكن هذه لغة أيضا موجودة عند العرب، لكن الأشهر يا جماعة الأولى ذكرناها، فيقال جنب وجنبون وجنبان، كل هذه ممكن صحيحة، لكن الصحيح الأشهر والأصح والأفصح إن جنب للجميع كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب قلنا الحديث نهى عن اغتسال الجنب في الماء الدائم الراكد، صحيح؟ معناته غير الجنب يجوز له أن يغتسل في الماء الراكد الدائم، هذا ما يدل عليه الحديث أيضا. ويدل الحديث أيضا على جواز اغتسال الجنب في الماء غير الدائم، يعني الماء شنو؟ الجاري، لأن الماء الجاري قوي ويطهر بعضه بعضا ولا يتنجس. مسألة أخرى في الحديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهي من رواية البخاري متعلقة بالحديث بالرواية الأولى، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواية البخاري ما قالت ثم يغتسل فيه من الجنابة، ذكرت لنا مسألة متممة لمسائل الرواية الأولى رواية مسلم، وهي إنه حتى الإنسان قال لو على غير جنابة ما يغتسل في الماء شنو يا جماعة؟ الدائم. بعض العلماء ذكروا المسألة. طيب نمشي لرواية البخاري، قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الحديث ذا أو رواية البخاري دي ذكرت مسألتين مختلفتين. المسألة الأولى النهي عن البول في الماء الدائم وهو الذي لا يجري هو الراكد، النهي عن البول في الماء الدائم. المسألة الثانية الاغتسال فيه بعد البول على قول للعلماء، وحنفصل. وقول آخر النهي عن الاغتسال فيه طالما أن الماء دائم وراكد لا يغتسل فيه سواء بال فيه أو لم يبل. واختلاف القولين ده جاء من وين؟ جاء من كلمة يغتسل ثم يغتسل، هل هي بالضم أو بالفتح أو بالجزم؟ هل هي بالضم أو بالفتح أو بشنو يا جماعة؟ الجزم. في ذول يعرف عنده إجابة يأخذ كتاب بالضم ليه لكن يعني إعرابه شنو إذا بالضم؟ أيوة أيوة طيب قالوا يغتسل بالضم يغتسل قالوا لأنه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو يعني يبقى تقدير الكلام لا يبولن أحدكم الكلام ده مهم الإعراب ده لأنه بيتعلق بالخلاف على القولين ذكرناه يعني يبقى تقدير الكلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم هو يغتسل فيه القول الثاني قالوا يغتسل مجزوم على سكون قالوا لأنها معطوفة بثم على يبولن ويبولن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية لكنه صار مفتوحا يبول يبولن لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ولا الخفيفة الثقيلة يعني المشددة الثقيلة ولمن اتصل بنون التوكيد الثقيلة حتى لو كان مجزوم بحرف جزم لابد يكون مفتوح لا يبولن فقالوا يبقى المعنى القراءة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه الثالثة قالوا يغتسل منصوبة بالفتحة ودي إجابة الخلاف دي إجابة الخلاف ليه منصوبة بالفتحة قالوا بتقدير أن بعد ثم بتقدير أن عفوا بعد ثم أن يغتسل فيه فقالوا إذا كان قراءة النصب دي الصحيحة لأن قراءة النصب دي فيها خلاف ذاته صحيحة ولا ما صحيحة قالوا إذا كانت صحيحة يبقى الحديث شمل أمرين منهيين عنهما الأول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري المنهي الأول شنو ما تبول في الموية الراكدة دي الثاني عدم الاغتسال في الماء الراكد حتى لو ما بولت فيه قالوا ده موضوع براو أما بقراءة الرفع والجزم قالوا الحديث معناته ما تبول ما تغتسل أول شيء ما تبول في ما تبول في الماء الراكد وما تغتسل في الماء الذي بلت فيه وهو راكد هذا هو الذي أتى بهذا الخلاف لكن الظاهر كما بين علماؤنا أن الحديث ينهى عن البول في الماء الراكد فإذا نهى عن مجرد البول في الماء الراكد فمن باب أولى وأحرى أن ينهى أن تغتسل في هذا البول وفي هذا الماء الذي بيل فيه صحيح ولا ما صحيح فيبقى الأمرين يا جماعة شنو وكل الأمور دي منهي عنها كلها التي ذكرناها كلها نهى عنها الحديث الظاهرية طبعا عندهم أشياء غريبة مرات قالوا الحديث ده نهى عن إنك تبول في الموية مباشرة لكن قالوا يجوز تبول في إناء وتكشح في الموية قالوا داود الظاهري كما ذكر في المحلى الظاهرية أيضا من الغرائب العجيبة، قالوا نهى الحديث عن البول في الماء ولكن يجوز أن تتغوط في الماء، برضو قالوا كده. والعلماء قالوا دي من الأشياء شنعت عليهم شديد يعني، والفقهاء شنعوا عليهم وشددوا عليهم في الرد لهذه الأشياء، وقالوا هذه ظاهرية جامدة. وإلا جماعة نصوص الكتاب والسنة تحتاج إلى فقه وفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه والفهم. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والفهم يكون على وفق فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم رحمهم الله. طيب، إذن رواية البخاري نهت عن البول في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري، ونهت عن الاغتسال في هذا الماء. قال: ولمسلم منه. الفرق بين رواية مسلم والبخاري شنو؟ البخاري قال: ثم يغتسل فيه، يعني يخش جواه. أما رواية مسلم قالت: منه، يعني الموية البال فيها دي حتى ما يشيل منها ذاته. شنو يا جماعة؟ ما يشيل منها موية وبر ويغتسل بها، لأنه الموية باله فيها، دي البال فيها دي ما يجوز يشيل موية ذاته برا، زي ما قبيل قلنا في النص الأول. لا، هنا ما بجوز، لأن الموية دي خلاص اتنجست طالما موية راكدة وباله فيها. ولكن قالوا: إذا كان الماء كثيرا جدا فإنه يستحال أن يتنجس ببول آدم أو غيره. موية كثيرة جدا حتى لو بال فيها ما بتتنجس. قال بعض العلماء: حتى لو لم تتنجس طالما أنها دائمة راكدة فإنه لا يجوز الاغتسال فيها، حتى لو لم تتنجس. وجعلوا العلة تعبدية وليست النجاسة الظاهرة في أحد أوصاف الماء الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة. قالوا دي ما العلة هنا، قالوا العلة هنا تعبدية، طالما ماء راكد حتى لو كثير قالوا جدا وبال فيه الإنسان ما يجوز يغتسل فيه. قالوا لو ما بتنجس، لأنه إذا بلغ الماء قلتين من الهجر لم ينجس أو لم يحمل الخبث. قالوا صح، لكن قالوا الحديث ده هنا والأمر ده مقصود به أمر تعبدي، ما تغتسل ما تغتسل فيه. ومن العلماء من قال: المقصود به النجاسة، إذا تنجست أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو شنو؟ الرائحة. ومن هنا قالوا: إذا كان كثيرا فإنه حتى إذا بال الإنسان في هذا الماء فإنه يجوز له أن يغتسل فيه أو يغتسل منه، إذا كان شنو يا جماعة؟ كثيرا. لكن قال علماؤنا رحمهم الله: الأولى والأحرى البعد من البول في المياه الراكدة قليلة كانت أو كثيرة. قالوا: لأن النهي عام، أولا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ما قال بسيط ولا كثير. ثانيا قالوا: لأن هذا يدخل في الملاعن، يدخل في الملاعن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز، وتنطق البراز عند أهل الحديث وعند الفقهاء البراز، البرازة في شنو؟ في الظل، في الموارد وفي الظل وقارعة الطريق. يعني دي الحاجات اللي بتجلب لك انت اللعن لو زول بال او اتبرز في تحت الشجر في الظل محل الناس بيقعدوا، أو في المظلة أو في الركوبة محل الظل، أو قارعة الطريق، القارعة عن الوسط يعني وسط الطريق، أو في الموارد بتاعت المياه أو مجاري المياه دي الموارد. فدي بتجيب لك اللعن والناس بالعنوك. كذلك الذي يبول في البرك التي يشرب منها الناس وتشرب منها البهائم ويستفيدون منها في طعامهم وفي شرابهم، إذا شافوك بتبول لا شك إنه شنو يا جماعة حيلعنوك، أو لقوا أثر بول في هذا الماء لا شك إنه شنو يا جماعة حيلعنوك. فلذلك الأولى والأحرى خروجا من الخلاف البعد عن البول أو الغائط في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يجوز الاغتسال فيه إذا بال الإنسان فيه، كذلك لا يجوز الاغتسال منه إذا بال الإنسان فيه. قال ولأبي داود لا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة، ودي زادت لنا على رواية البخاري، رواية البخاري قال ثم يغتسل فيه يعني أي غسل حتى لو ما كان جنابة، لكن رواية أبو داود زادت من الجنابة، فما يجوز الإنسان يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري من الجنابة إذا بال فيه. طيب في الحديث فوائد: أولا تحريم الاغتسال من الجنابة بالماء الدائم بأن ينغمس فيه، لأن هذا يجعله مستعملا ولا يصلح بعد ذلك للطهارة. كذلك الحديث يدل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري، لأن ذلك يسلبه الطهورية ويفسده على نفسه وعلى غيره من المسلمين. وفي الحديث دليل على وجوب احترام مرافق الناس من مشاربهم وظلهم وطرقاتهم، وأيضا من فوائد الحديث أن الإسلام يدل على النظافة والطهارة والتنزه من الأقذار والأوساخ.
السلام عليكم. وعرض من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ويغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجد به. وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة.
طيب الحديث الفاتت كلها بتتكلم عن تحول الماء عن أصله، إما باغتسال الجنب فيه أو بالبول فيه، عن حكم تحول الماء عن أصله إما باغتسال الجنب فيه أو البول فيه، وأحكام هذه الأشياء. أما هذه الحديث الثلاثة فهي تتكلم عن حكم غسل الرجل بفضلة المرأة أو العكس، هل يجوز ذلك أو لا يجوز. الثلاثة حديثي الأول قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل كده نقول يا جماعة الحديث ضعيف؟ لأنه في إسناده مجهول، قال عن رجل، هل الحديث ضعيف؟ ها؟ الحديث أيوة كباش، أيوة صحيح، لأن عدم معرفة الصحابي لا تضر الحديث، والسبب أن الصحابة كلهم عدول، والأدلة على تعديلهم كثيرة. قال العلماء كقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن القيم: والصادقين هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى غيرها من الآيات التي والأحاديث التي فيها تزكية لأصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو الحكم ابن عمرو الأقرع الغفاري، وهو صحابي جليل صحب النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة. وراوي هذا الحديث هو حميد الحميري كما في سنن أبي داود. عن حميد الحميري قال: أدركت رجلا لزم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما لزمه أبو هريرة. وليه حميد الحميري قال المقدمة دي؟ ليه قال أدركت رجلا أو لقيت رجلا لزم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما لزمه أبو هريرة؟ ليه؟ قال الشيخ ابن باز: والسبب في هذا ليؤكد سماعه للحديث وتوثيقه للحديث. ما لأنه ما أداك اسم الرجل، لكن وراك أن الرجل ده صحابي ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا حميد الحميري ده سمعت من الرجل اللازم النبي 4 سنوات، سمعت منه الحديث مباشرة، والرجل ده كمان ما رجل هين، لازم النبي 4 سنوات كما لازم من يا جماعة أبو هريرة 4 سنوات. ده بيأكد ليك يعني، لكن ما يحتاج، لأن جهالة الصحابة لا تضر، لأنهم كلهم عدول. وقد حكم الحكم ابن عمرو الغفاري حكم خراسان، كان واليا على خراسان إلى أن مات، ومات في زمان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وعنهم جميعا، ومات 50 للهجرة بخراسان، وله مناقب وفضائل كما في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي وغيرها من الكتب. وقيل هذا الرجل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل المبهم هو عبد الله بن سرجس، عبد الله ابن سرجس المزني، وهو صحابي جليل أيضا، وله روايات وأحاديث في كتب الحديث إلا في صحيح البخاري كما قال الذهبي رحمه الله. توفي بالبصرة 82 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا هو عبد الله بن سرجس، قالوا هو الرجل المبهم في هذا الحديث. وهذا الحديث صححه الألباني، وكذا صحح الحديثين اللذين بعده، ولكن ضعفه ابن حزم رحمه الله، قال الحديث ده ضعيف. وسبب تضعيف ابن حزم للحديث قال: لأن في إسناده داود الأودي وهو ضعيف. وداود الأودي فعلا هو ضعيف، ولكن قال العلماء هناك رجلان يسميان بداود الأودي، أحدهما ضعيف والآخر ثقة. شوف العلماء دل بيتبعوا الأحكام ويتبعوا الأحاديث ويتبعوا الأسانيد كيف، ده كله حفاظا على الإسلام يا جماعة، ما قشر ساكت، حفاظا على الإسلام. ابن حزم قال الحديث ضعيف لأنه بيه داود الأودي، العلماء بحثوا قالوا داود الأودي ذات اثنين ما واحد، فالأول داود ابن عبد الله الأودي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب صحيح، قال عنه ثقة يعني حديثه صحيح، داود ابن عبد الله الأودي، فالأول هو داود، الأول هو داود ابن عبد الله الأودي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة، والثاني هو داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف. والذي في إسناد هذا الحديث هو داود ابن عبد الله الأودي الذي هو ثقة، فالحديث صحيح وليس هو داود ابن يزيد الذي هو ضعيف. ولذلك قال الحافظ ابن حجر عندما أورد هذا الحديث في بلوغ المرام، قال رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، قصد الحافظ ابن حجر يقول لك الكلام ده عشان ينبهك إن الرجل المقصود اللي فيه ضعف هو ما التاني داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي، نما المقصود داود ابن عبد الله الأودي الذي هو ثقة، فالحديث صحيح. نقف لحد هنا ونشرح الثلاثة حديث في الدرس الجاي إن شاء الله. الدرس الجاي حيكون آخر درس لأنه منه والعيد، بعد ذلك تاني حنبدأ بعد العيد إن شاء الله، الدرس الجاي آخر درس. إذا صف جناحيه في الهواء ولم يحركهما يقال دوم الطائر تدويما، إذا صف جناحيه في الهواء ولم يحركهما، فالدائم هو الساكن وهو الذي لا يجري وهو الذي لا يتحرك، هذا هو المعنى الصحيح للماء الدائم. قال وهو جنب، والجنابة هي إنزال المني دفقا بلذة، إنزال المني دفقا بلذة، وسميت الجنابة بالجنابة لأن الماء الذي خرج من الرجل أو المرأة قد جانب مكانه، قد جانب شنو يا جماعة؟ جانب مكانه وابتعد من مكانه وخرج من مكانه، فلهذا سميت جنابة، هذا هو القول الأول في سبب تسمية الجنابة بهذا الاسم. القول الثاني قالوا الجنابة سميت جنابة لأنها تجانب أي تبعد صاحبها من قراءة القرآن والصلاة والطواف إلى غير ذلك، وهذا تعليل الإمام أو الحافظ النووي رحمه الله تعالى، هذا التعليل الثاني للحافظ النووي رحمه الله تعالى. أما الجنب، تعريف الجنب هو من لزمه الغسل بجماع أو إنزال، هو من لزمه الغسل بجماع أو إنزال، هل المسلم الجنب يعتبر نجسا؟ المسلم لو على جنابه كالراجل ولا مرأة هل هو نجس يا جماعة؟
لا،
المسلم ده أيوة
لا،
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن وفي رواية المسلم لا ينجس. في حديث أبي هريرة المشهور أنه قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى سكك المدينة، قال: فانخنست منه. انخنست أول ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام في الشارع، قام حول الشارع، يعني مشى شارع تاني، ده أبو هريرة رضي الله عنه. فلما مشى اغتسل وجا راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله، قال: كنت جنبا يا رسول الله فكرهت أن أجالسك، فقال: سبحان الله يا أبا هريرة، إن المؤمن لا ينجس. يكون الإنسان على جنابة بالجماع أو بإنزال المني بلذة، سواء كان باحتلام أو غيره. لكن هناك تنبيه في الجماع وهو مهم جدا. عندنا حديث: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ما هو المقصود بالمس في هذا الحديث؟ إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. الختان الأول ختان الرجل، والثاني ختان المرأة أو العكس. فالمقصود بالختانين ختان الرجل وختان المرأة. فإذا مس الختان ختان الرجل ختان المرأة فقد وجب الغسل بنص الحديث. فما معنى المس؟ طيب، قالوا اللمس، قالوا المباشرة، تاني. طيب، هنا خلاف بين العلماء، لكنهم اتفقوا أولا على أنه لو جامعها جماعا مباشرا ولم ينزل فإن عليهما الغسل. لكن المقصود بالمس، بعض العلماء قالوا مجرد المس والملامسة بين الختانين توجب الغسل، عملا بظاهر الحديث: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. لكن هذا الظاهر من الحديث غير مراد على الصحيح، وده الصحيح من خلاف العلماء. إنما المراد إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة فإنه يجب عليهما الغسل، أنزلا أو لم ينزلا. إذا غابت شنو؟ حشفة، بالفتح كلها مفتوحة، الحشفة. إذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة وجب الغسل عليهما، أنزلا أو لم ينزلا. والدليل على هذا ما صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، يعني جلس عند المرأة موضع الجماع، ثم جهدها وغابت الحشفة. دي الرواية اللي هي حلت الإشكال وأزالت الخلاف تماما. وغابت الحشفة، يعني ما مقصود مجرد المس، وإنما المقصود غياب الحشفة. قال ابن منظور في لسان العرب: والحشفة هي مقدمة ذكر الرجل، أي رأس الذكر. وغابت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. ده النص بتاع الحديث كده: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها وغابت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. دي مسائل مهمة جدا يا جماعة، لأنه بترتب عليها الطهارة، وبترتب عليها وجوب الغسل أو لا، ومن ثم يترتب عليها صحة الصلاة أو لا. فهي مسائل مهمة، الإنسان ما يستحي في تعلمها. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء في أن يتفقهن في دين الله تعالى. في ناس بيقول لك الدين ما فيه حياء، الدين فيه حياء. وجاء الحديث في صحيح البخاري أن رجلا وعظ أخاه بالحياء فمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فنهاه وقال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث الآخر الحياء من الإيمان، فالحياء من الدين، لكن لا يمنعك الحياء أن تتعلم الدين أو تعلم الناس الدين. طيب نرجع للحديث، قال لا يغتسل، لا هنا ناهية، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم إذا كنت على جنابة. والنهي عند العلماء هو طلب الكف عن الشيء، طلب الكف عن الشيء، بخلاف الأمر، فإن الأمر هو طلب فعل الشيء. هذا تعريف للعلماء، النهي طلب الكف عن الشيء، والأمر طلب فعل الشيء. تعريف ثاني عند العلماء، قالوا النهي هو طلب على وجه الاستطلب، طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصورة مخصوصة. عفوا، النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصورة مخصوصة. أعيد تاني، قلنا التعريف الثاني عند العلماء للنهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء بصورة مخصوصة. ومعنى على وجه الاستعلاء يعني إن النهي يكون من الأعلى إلى الأدنى في الأصل، أما الأمر تعريف ثان قال العلماء هو طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء بصورة مخصوصة. والأصل في النهي عند العلماء، علماء الأصول، أنه يفيد التحريم، كما أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرف النهي من أصله التحريم إلى غير أصله الكراهة، أو تأتي قرينة تصرف الأمر من أصله اللي هو شنو؟ أصل الأمر شنو؟ الوجوب، أو تأتي قرينة تصرف الأمر من أصله الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة في أحيان نادرة. ومعروف عندكم إنه أحكام الشريعة كم؟ 5. مين يعرفها؟ أيوة الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، 5. فأما الواجب، أي واحد عنده تعريف وعنده حكم يا جماعة، ما تخلط، الناس كثير بيخلطوا بين حكمه وبين تعريفه. أما الواجب فتعريفه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، ده التعريف. الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، شارع أمرنا وألزمنا إنه نفعل، ده معناته شنو يا جماعة؟ واجب، ده تعريف الواجب. أما حكم الواجب ما يثاب فاعله امتثالا، ويستحق تاركه العقاب. ده الحكم، ده ما التعريف. تعريف حكم الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. ليه قالوا ويستحق؟ لأنه ممكن ربنا يعفو عنه يا جماعة، حتى إذا ترك واجب ممكن ربنا يغفر له، ممكن ولا ما ممكن؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده العلماء كانوا دقيقين وحريصين، قالوا ويستحق تاركه العقاب، يستحق، لكن ممكن ربنا شنو؟ ما يعاقبه. وليه قالوا ما يثاب فاعله امتثالا؟ كلمة امتثالا ليه قالوها؟ مثلا صيام رمضان واجب ولا ما واجب؟ واجب. في زول صايم مع الناس ولكن ليس امتثالا لله، وإنما عاد من العادات، لقى حبوبته صايمة وجده صايم وأم وأبوه صايمين وأخواته صايمات، قال كذا نصوم ولا داير ثواب ولا حاجة، لم يصم إيمانا ولا احتسابا، فذا ما أدى الواجب شنو يا جماعة؟ امتثالا. عشان كده قالوا امتثالا، يعني لله، امتثالا لله سبحانه وتعالى. أما المكروه هو ما أمر به الشارع، ده تعريف المكروه. تعريف يعني ما نذكر التعريف أول بعد ذاك الحكم. المكروه هو ما أمر به الشارع، عفوا المستحب، أنا درجة المستحب مش المكروه. المستحب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل. يبقى فرقه من الواجب شنو؟ لا على وجه الإلزام بالفعل. ربنا أمرنا نقيم الليل لكن ما ألزمنا بذلك، يبقى قيام الليل شنو؟ مستحب. إذن تعريف المستحب ما أمر به الشارع، لحد هنا بيتفق مع شنو يا جماعة؟ مع الواجب، لكن لا على وجه الإلزام بالفعل، ده تعريف المستحب. حكم المستحب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق تاركه العقاب. يبقى يختلف حكم المستحب من حكم الواجب في أن حكم الواجب يستحق تاركه العقاب، وحكم المستحب لا يستحق تاركه العقاب. زول ما قام الليل ولا صام الاثنين والخميس ولا صام الثلاثة أيام البيض من كل شهر، ودي كلها مستحبات، هل يستحق العقاب ولا ما يستحق العقاب؟ لا يستحق العقاب. طيب نمشي للمحرم أو الحرام، هو ما نهى عنه الشارع، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. واضح الكلام يا جماعة؟ الشريعة نهتنا كهذا الحديث، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وكان النهي على وجه الإلزام بالترك، إنه لابد ما تفعل هذا الشيء، ده تعريف المحرم. المحرم أو الحرام تعريفه ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. زي شنو مثلا؟ مثال الخمرة، شريعة نهتنا عن الخمر، وهل ألزمتنا بتركها ولا ما ألزمتنا؟ ألزمتنا. إذن شرب الخمر ما له يا جماعة؟ محرم. محرم ولا مكروه؟ محرم، لأنه كان على وجه الإلزام بشنو يا جماعة؟ الترك. أما حكم الحرام أو المحرم هو ما يستحق، أو هو ما يستحق تاركه العقاب. الحرام حكمه واحد يورينا. طيب عود النايف، هو ما يثاب تاركه، ويستحق فاعله العقاب، وما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله شنو يا جماعة؟ العقاب. ده حكم الحرام. الرابع هو المكروه، تعريفه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، كقول أم عطية رضي الله عنها: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. واضح، والحديث ده مثال واضح جدا. قالت الرسول نهانا، لو قالت نهانا وسكت يبقى حرام، اتباع النساء للجنائز حرام لو كانت قالت نهانا بس، لكن قالت ولم يعزم علينا، بقى شنو يا جماعة؟ مكروه. إذن تعريف المكروه: ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. وحكم المكروه: ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب. ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب. أما المباح هو ما أباحه الشرع ولم ينهى عنه ولم يوجبه، كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب دي الأحكام الخمسة. هنا قال أيوة حكم المباح: ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. تحية المسجد بعض العلماء قالوا واجبة وبعضهم قالوا سنة مؤكدة، لكن الصحيح إنه واجبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما الحديث الذي استدل به على عدم وجوبها حديث طلحة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد ثائر الرأس، نسمع ذوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: يا رسول الله، أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة. فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا إلى آخر. فذكر الصلوات الخمسة الواجبة، ولكنه لم يمنع أن هناك واجبات غير هذه التي ذكرها هذا الحديث، لأنه بنص آخر النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الإنسان إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. والناس ما يوسعوا للناس في هذا الباب، لأن الناس أصلا كسلانين لا يجي يقعدوا، فإنت أذكر لهم الحديث، لأنه كل ما أدوها فيها خير لهم ولا ما فيها، وفيها مزيد فضل لهم ولا ما فيها فيها. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. هذا الحديث نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الدائم وهو الساكن الراكد غير المتحرك، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الإنسان إذا كان على جنابه في الماء الراكد الدائم الغير متحرك. والنهي هنا اختلف فيه العلماء على قولين: هل هو للتحريم أم للكراهة؟ عشان كده احنا قبل شرحنا الأحكام الخمسة دي: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. القول الأول قالوا للتحريم، قالوا للتحريم، وهذا هو قول سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، قال: وعلى الناس أن يسدوا الذرائع للناس في هذا. وقال: لأن الأصل في النهي هو التحريم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا يغتسل أحدكم. القول الثاني قالوا: النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، وهو قول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: لأن النهي أو الأمر إذا كان متعلقا بالعبادة فالأصل في النهي التحريم، والأصل في الأمر الوجوب. أما إذا كان الأمر أو النهي، هكذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أما إذا كان الأمر أو النهي متعلقا بالنظافة أو بالأشياء المباحة فإن الأصل في النهي الكراهة وليس التحريم. ونقل الحافظ النووي في شرحه على مسلم أيضا قولين للعلماء في هل النهي في هذا الحديث للكراهة أو للتحريم، فقال: إذا كان هذا الاغتسال يؤثر في الماء بحيث أن كان الماء قليلا، لأن الماء القليل بيأثر فيه يا جماعة، أقل نجاسة أو أقل تغير، أقل تغير بيأثر فيه. قالوا: إذا كان الماء قليلا فالنهي للتحريم، وإذا كان الماء كثيرا، وده القول الثاني، فالنهي للكراهة، لأن الماء الكثير لا تؤثر فيه النجاسة ولا الأشياء التي تغير فيه. لكن يا جماعة هو أمر مستقذر ومستخبس، إنسان يكون على جنابة ويجي لموية دائما راكدة، الكلام ده كله في الموية الراكدة بالمناسبة، كل الخلافات دي في الموية الراكدة، لأن الموية المتحركة التي تجري لا خلاف فيها أنه لا يؤثر فيها الغسل من الجنابة، ولا يؤثر فيها حتى البول ولا الغائط. الموية الكثيرة المتحركة كالأنهار والأودية الجارية وهذه الأشياء، المياه الجارية لا تؤثر فيها هذه الأشياء. لكن الخلاف والكلام ده كله في الموية يا جماعة الراكدة الساكنة الغير متحركة. فقالوا: إذا كانت كثيرة فالنهي للكراهة لأنه ما بيأثر فيها، أما إذا كانت بسيطة فالنهي لشنو يا جماعة؟ للتحريم. قال الحافظ النووي: ولم يحددوا مقدار القلة أو الكثرة، وده إشكال طبعا، ولكن نقل عن بعضهم أنه حدد القلة والكثرة بحديث القلتين اللي هو حديث شنو؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومر معنا الحديث: إذا بلغ الماء قلتين، وفي رواية قلتين من هجر، لم يحمل الخبث. لكن علماؤنا يقولون على المسلم أن يتجنب الاغتسال من الماء الراكد إذا كان على جنابة، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، لأنه حتى لو كان الماء كثيرا وهو راكد فإذا اغتسل فيه كان مدعاة لغير أن يغتسل فيه. أنت هتغتسل ويجي أخوك يغتسل وأولاد العم والناس كلها تغتسل، فحيبقى الموية الكثيرة كأنها شنو يا جماعة؟ بسيطة، وتتغير على الناس أو تتعفن على الناس. فلذلك قالوا: الأولى أن يتجنب الإنسان الاغتسال إذا كان هو على جنابة، أن يتجنب الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري ولا يتحرك. سئل أبو هريرة وهو راوي هذا الحديث، ولكن رواية من هذا الحديث في صحيح مسلم، قالوا: وكيف يصنع يا أبا هريرة؟ ما يغتسل في الماء الدائم ده، كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال يغرف منه غرفا أو يأخذ منه شيئا. إذن أبو هريرة حل لنا الموضوع يا جماعة، إذا كنت على جنابه والمؤيد راكدة ما تخش فيها، لأن النهي قال لا يغتسل أحدكم في الماء وفي ظرفية، يعني النهي عن شنو أصلا؟ إنك تخش جوا الموية الراكدة وإنت على جنابة، ده المنهي. عشان كده أبو هريرة قال تشيل منه بس، تملأ لك جردل تشيل من الموية دي وتغتسل برا، حل ولا ما حل؟ خلاص كده أبو هريرة حل لنا الخلاف كله، شيل موية برا واغتسل برا. طيب دل الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب على جواز الاغتسال في الماء الدائم لغير الجنب، بمفهوم شنو يا جماعة؟ المخالفة. ما هو الحديث نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الراكد للجنب، والجنب ده كم نفر؟ جنب جمع ولا فرد؟ جمع ولا مفرد؟ جنب مين يعرف يكون عنده جائزة؟ وين الكتب يا أسامة؟ جيب الجوائز، خلالي عندنا جوائز، خدتها هنا فوق. جنب دي للمفرد ولا للجمع ولا تصلح لهم كلهم؟ أيوة تصلح للجمع والفرد، ده قول. في زول عنده قول تاني؟ أيوة لا أيوة للمفرد بس، في قول ثالث؟ أيوة. طيب جنب يا جماعة قال العلماء للذكر والأنثى، رجل جنب وامرأة جنب، وللمفرد وللجمع، وإن كنتم جنبا فطهروا. كنتم ذي الكتار ده جمع، الله قال جنبا فصلحت للجمع، خلاص، وتصلح للمفرد وتصلح للذكر وتصلح للأنثى. قال النووي وهذه هي اللغة المشهورة وهي لغة القرآن. لكن طيب صحيح مسلم جاء حديث عن عائشة قالت رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة تختلف فيه أيدينا ونحن جنبان. هذه حلوة كيف؟ قال الحافظ النووي رحمه الله وهذه لغة وهي تقرأ على لغتين، اللغة المشهورة والأفصح وهي لغة القرآن جنب للمفرد والجمع، للمذكر والمؤنث جنب، جنب للجماعة كلهم جنب. طيب كما جاء في القرآن. قال ولكن هذه لغة أيضا موجودة عند العرب، لكن الأشهر يا جماعة الأولى ذكرناها، فيقال جنب وجنبون وجنبان، كل هذه ممكن صحيحة، لكن الصحيح الأشهر والأصح والأفصح إن جنب للجميع كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب قلنا الحديث نهى عن اغتسال الجنب في الماء الدائم الراكد، صحيح؟ معناته غير الجنب يجوز له أن يغتسل في الماء الراكد الدائم، هذا ما يدل عليه الحديث أيضا. ويدل الحديث أيضا على جواز اغتسال الجنب في الماء غير الدائم، يعني الماء شنو؟ الجاري، لأن الماء الجاري قوي ويطهر بعضه بعضا ولا يتنجس. مسألة أخرى في الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وهي من رواية البخاري متعلقة بالحديث بالرواية الأولى، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواية البخاري ما قالت ثم يغتسل فيه من الجنابة. ذكرت لنا مسألة متممة لمسائل الرواية الأولى رواية مسلم، وهي إنه حتى الإنسان قال لو على غير جنابة ما يغتسل في الماء. شنو يا جماعة؟ الدائم. بعض العلماء ذكروا المسألة. طيب نمشي لرواية البخاري، قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الحديث ذا أو رواية البخاري دي ذكرت مسألتين مختلفتين. المسألة الأولى النهي عن البول في الماء الدائم وهو الذي لا يجري، هو الراكد. النهي عن البول في الماء الدائم. المسألة الثانية الاغتسال فيه بعد البول على قول للعلماء، وحنفصل. وقول آخر النهي عن الاغتسال فيه طالما أن الماء دائم وراكد لا يغتسل فيه سواء بال فيه أو لم يبل. واختلاف القولين ده جا من وين؟ جا من كلمة يغتسل ثم يغتسل، هل هي بالضم أو بالفتح أو بالجزم؟ هل هي بالضم أو بالفتح أو بشنو يا جماعة؟ الجزم. في ذول يعرف عنده إجابة يأخذ كتاب بالضم وليه لكن؟ ها؟ يعني إعرابة شنو إذا بالضم؟ أيوة. أيوة. طيب قالوا يغتسل بالضم يغتسل، قالوا لأنه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني يبقى تقدير الكلام لا يبولن أحدكم. الكلام ده مهم الإعراب ده لأنه بيتعلق بالخلاف على القولين ذكرناه، يعني يبقى تقدير الكلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم هو يغتسل فيه. القول الثاني قالوا يغتسل مجزوم على سكون، قالوا لأنها معطوفة بثم على يبولن، ويبولن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، لكنه صار مفتوحا يبول يبولن لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ولا الخفيفة؟ الثقيلة يعني المشددة الثقيلة. ولما اتصل بنون التوكيد الثقيلة حتى لو كان مجزوم بحرف جزم لابد يكون مفتوح، لا يبولن. فقالوا يبقى المعنى القراءة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. الثالثة قالوا يغتسل منصوبة بالفتحة، ودي إجابة الخلاف، دي إجابة الخلاف. ليه منصوبة بالفتحة؟ قالوا بتقدير أن بعد ثم، بتقدير أن عفوا بعد ثم أن يغتسل فيه. فقالوا إذا كان قراءة النصبذ الصحيحة، لأنه قراءة النصبذ فيها خلاف ذاته صحيحة ولا ما صحيحة، قالوا إذا كانت صحيحة يبقى الحديث شمل أمرين منهيين عنهما. الأول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. المنهي الأول شنو؟ ما تبول في الموية الراكدة دي. الثاني: عدم الاغتسال في الماء الراكد حتى لو ما بولت فيه. قالوا ده موضوع براو. أما بقراءة الرفع والجزم قالوا الحديث معناته ما تبول، ما تغتسل، أول شيء ما تبول في الماء، ما تبول في الماء الراكد، وما تغتسل في الماء الذي بلت فيه وهو راكد. هذا هو الذي أتى بهذا الخلاف. لكن الظاهر كما بين علماؤنا أن الحديث ينهى عن البول في الماء الراكد. فإذا نهى عن مجرد البول في الماء الراكد فمن باب أولى وأحرى أن ينهى أن تغتسل في هذا البول وفي هذا الماء الذي بيل فيه. صحيح ولا ما صحيح؟ فيبقى الأمرين يا جماعة شنو؟ وكل الأمور دي منهي عنها، كلها التي ذكرناها كلها نهى عنها الحديث. الظاهرية طبعا عندهم أشياء غريبة مرات، قالوا الحديث ده نهى عن إنك تبول في الموية مباشرة، لكن قالوا يجوز تبول في إناء وتكشح في الموية. قالوا داود الظاهري كما ذكر في المحلى. قال الظاهري أيضا من الغرائب العجيبة، قالوا نهى الحديث عن البول في الماء ولكن يجوز أن تتغوط في الماء، برضو قالوا كده. والعلماء قالوا دي من الأشياء شنعت عليهم شديد يعني، والفقهاء شنعوا عليهم وشددوا عليهم في الرد في هذه الأشياء، وقالوا هذه ظاهرية جامدة. وإلا جماعة نصوص الكتاب والسنة تحتاج إلى فقه وفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه والفهم. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرئا سمع مقالتي فوعاها، فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والفهم يكون على وفق فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم رحمهم الله. طيب، إذن رواية البخاري نهت عن البول في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري، ونهت عن الاغتسال في هذا الماء. قال: ولمسلم منه. الفرق بين رواية مسلم والبخاري شنو؟ البخاري قال: ثم يغتسل فيه، يعني يخش جواه. أما رواية مسلم قالت منه، يعني الموية البال فيها دي حتى ما يشيل منها ذاته شنو يا جماعة، ما يشيل منها موية وبره ويغتسل بها، لأنه الموية باله فيها، دي البالو فيها دي ما يجوز يشيل موية ذاته بره زي ما قبيل قلنا في النص الأول، لا هنا ما بجوز لأن الموية دي خلاص اتنجست طالما موية راكدة وبالو فيها. ولكن قالوا إذا كان الماء كثيرا جدا فإنه يستحال أن يتنجس ببول آدم أو غيره. موية كثيرة جدا حتى لو بال فيها ما تتنجس. قال بعض العلماء: حتى لو لم تتنجس طالما أنها دائمة راكدة فإنه لا يجوز الاغتسال فيها حتى لو لم تتنجس، وجعلوا العلة تعبدية وليست النجاسة الظاهرة في أحد أوصاف الماء الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة. قالوا دي ما العلة هنا، قالوا العلة هنا تعبدية، طالما ماء راكد حتى لو كثير جاله جدا وبال فيه الإنسان ما يجوز يغتسل فيه. قالوا له ما بتنجس، لأنه إذا بلغ الماء قلتين من الهجر لم ينجس أو لم يحمل الخبث. قالوا صح، لكن قالوا الحديث ده هنا والأمر ده مقصود به أمر تعبدي، ما تغتسل ما تغتسل فيه. ومن العلماء من قال المقصود به النجاسة، إذا تنجست أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو شنو الرائحة. ومن هنا قالوا إذا كان كثيرا فإنه حتى إذا بال الإنسان في هذا الماء فإنه يجوز له أن يغتسل فيه أو يغتسل منه إذا كان يا جماعة كثيرا. لكن قال علماؤنا رحمهم الله الأولى والأحرى البعد من البول في المياه الراكدة قليلة كانت أو كثيرة. قالوا لأن النهي عام، أولا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ما قال بسيط ولا كثير. ثانيا قالوا لأن هذا يدخل في الملاعن، يدخل في الملاعن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز، وتنطق البراز عند أهل الحديث وعند الفقهاء البراز، البرازة في شنو؟ في الظل، في الموارد وفي الظل وقارعة الطريق، يعني دي الحاجات اللي بتجلب لك انت اللعن لو زول بال او اتبرز في تحت الشجر في الظل محل الناس بيقعدوا، او في المظلة او في الركوبة محل الظل، او قارعة الطريق، القارعة عن الوسط يعني وسط الطريق، او في الموارد بتاعت المياه او مجاري المياه، دي الموارد، فدي بتجيب لك اللعن والناس بيلعنوك. كذلك الذي يبول في البرك التي يشرب منها الناس وتشرب منها البهائم ويستفيدون منها في طعامهم وفي شرابهم، إذا شافوك بتبول لا شك أنه شنو يا جماعة حيلعنوك، أو لقوا أثر بول في هذا الماء لا شك أنه شنو يا جماعة حيلعنوك. فلذلك الأولى والأحرى خروجا من الخلاف البعد عن البول أو الغائط في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يجوز الاغتسال فيه إذا بال الإنسان فيه، كذلك لا يجوز الاغتسال منه إذا بال الإنسان فيه. قال ولأبي داود لا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة، ودي زادت لنا على رواية البخاري، رواية البخاري قال ثم يغتسل فيه يعني أي غسل حتى لو ما كان جنابة، لكن رواية أبو داود زادت من الجنابة، فما يجوز الإنسان يغتسل في الماء الدائم الذي لا يجري من الجنابة إذا بال فيه. طيب في الحديث فوائد: أولا تحريم الاغتسال من الجنابة بالماء الدائم بأن ينغمس فيه، لأن هذا يجعله مستعملا ولا يصلح بعد ذلك للطهارة. كذلك الحديث يدل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري، لأن ذلك يسلبه الطهورية ويفسده على نفسه وعلى غيره من المسلمين. وفي الحديث دليل على وجوب احترام مرافق الناس من مشاربهم وظلهم وطرقاتهم، وأيضا من فوائد الحديث أن الإسلام يدل على النظافة والطهارة والتنزه من الأقذار والأوساخ.
السلام عليكم. وعرض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة ويغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة.
طيب، الحديث الفاتت كلها بتتكلم عن تحول الماء عن أصله، إما باغتسال الجنب فيه أو بالبول فيه، عن حكم تحول الماء عن أصله إما باغتسال الجنب فيه أو البول فيه، وأحكام هذه الأشياء. أما هذه الحديث الثلاثة فهي تتكلم عن حكم غسل الرجل بفضلة المرأة أو العكس، هل يجوز ذلك أو لا يجوز. الثلاثة حديثي. الأول قال: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل كده نقول يا جماعة الحديث ضعيف لأنه في إسناده مجهول؟ قال عن رجل، هل الحديث ضعيف؟ ها؟ الحديث أيوة كباش، أيوة صحيح، لأن عدم معرفة الصحابي لا تضر الحديث، والسبب أن الصحابة كلهم عدول، والأدلة على تعديلهم كثيرة، قال العلماء كقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال ابن القيم: والصادقين هنا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى غيرها من الآيات التي والأحاديث التي فيها تزكية لأصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل هو الحكم ابن عمرو الأقرع الغفاري، وهو صحابي جليل صحب النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنين كما صحبه أبو هريرة. وراوي هذا الحديث هو حميد الحميري كما في سنن أبي داود. عن حميد الحميري قال: أدركت رجلا لزم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما لزمه أبو هريرة. وليه حميد الحميري قال المقدمة دي؟ ليه قال أدركت رجلا أو لقيت رجلا لزم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما لزمه أبو هريرة؟ ليه؟ قال الشيخ ابن باز: والسبب في هذا ليؤكد سماعه للحديث وتوثيقه للحديث، ما لأنه ما أداك اسم الرجل، لكن وراك أن الرجل ده صحابي ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا حميد الحميري ده سمعت من الرجل اللازم النبي 4 سنوات، سمعت منه الحديث مباشرة، والرجل ده كمان ما رجل هين، لازم النبي 4 سنوات كما لازم منه يا جماعة أبو هريرة 4 سنوات، ده بيأكد ليك يعني. لكن ما يحتاج، لأن جهالة الصحابي لا تضر، لأنهم كلهم عدول. وقد حكم الحكم ابن عمرو الغفاري حكم خراسان، كان واليا على خراسان إلى أن مات، ومات في زمان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وعنهم جميعا، ومات سنة 50 للهجرة بخراسان، وله مناقب وفضائل كما في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي وغيرها من الكتب. وقيل هذا الرجل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل المبهم هو عبد الله بن سرجس، عبد الله ابن سرجس المزني، وهو صحابي جليل أيضا، وله روايات وأحاديث في كتب الحديث إلا في صحيح البخاري كما قال الذهبي رحمه الله. توفي بالبصرة 82 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالوا هو عبد الله بن سرجس، قالوا هو الرجل المبهم في هذا الحديث. وهذا الحديث صححه الألباني، وكذا صحح الحديثين اللذين بعده، ولكن ضعفه ابن حزم رحمه الله، قال الحديث ده ضعيف. وسبب تضعيف ابن حزم للحديث قال لأن في إسناده داود الأودي وهو ضعيف، وداود الأودي فعلا هو ضعيف، ولكن قال العلماء هناك رجلان يسميان بداود الأودي، أحدهما ضعيف والآخر ثقة. شوف العلماء دول بيتبعوا الأحكام ويتبعوا الأحاديث ويتبعوا الأسانيد كيف، ده كله حفاظا على الإسلام يا جماعة، ما قشر ساكت، حفاظا على الإسلام. ابن حزم قال الحديث ضعيف لأنه بيه داود الأودي، العلماء بحثوا قالوا داود الأودي ذات 2 ما واحد، فالأول داود ابن عبد الله الأودي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب صحيح، قال عنه ثقة يعني حديثه صحيح، داود ابن عبد الله الأودي. الأول هو داود ابن عبد الله الأودي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة، والثاني هو داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف. والذي في إسناد هذا الحديث هو داود ابن عبد الله الأودي الذي هو ثقة، فالحديث صحيح، وليس هو داود ابن يزيد الذي هو ضعيف. ولذلك قال الحافظ ابن حجر عندما أورد هذا الحديث في بلوغ المرام، قال رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، قصد الحافظ ابن حجر يقول لك الكلام ده عشان ينبهك إن الرجل المقصود اللي فيه ضعف هو ما التاني داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي، نما المقصود داود ابن عبد الله الأودي الذي هو ثقة، فالحديث صحيح. نقف لحد هنا ونشرح 3 حديث في الدرس الجاي إن شاء الله. الدرس الجاي حيكون آخر درس لأنه منه والعيد، بعد ذلك تاني حنبدأ بعد العيد إن شاء الله. الدرس الجاي آخر درس.